بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية فليس في المقام أصلا كليا يتعين به أحدهما. بالأمس قلنا البحث يقع في هذا الأمر الثالث في ثلاث جهات. الجهة الأولى تصوير محل البحث بأن الشك في الشرطية والجزئية هل ممكن عقلا أو ليس بممكن. وهذه الجهة بالأمس بحثنا قول بعدم الإمكان، لأن لو حصل الشك في الشك بديا لو دقق نظره فورا يفهم، لأن الجزء يوجب الزيادة اتيانه زيادة في الكم وعدم اتيانه نقصان في الكم، وأما الشاد يوجب زيادة في الكيف ونقصان في الكيف ليس مربوط بالكم الشاد. فإذا بأدنى تفكر يفهم بأنه جزء أو شاد، فلذا بقاء الإنسان في الشك بين الشرطية والجزئية غير معقول. هذا قول الأول. وقول الثاني قرأنا يقول لا، الشك في الشرطية والجزئية بحيث يبقى الإنسان في الشك ولا يقدر أن يخرج نفسه عن الشك ممكن عقلا. لما؟ لأن بحثنا في هذا العنوان إجمالا نعرف بأن الشارع اعتبر جلسة الاستراحة، ولكن لا نعلم أنه على عنوان الشرطية وعلى عنوان الجزئية. خب، وقلنا هذا الأمر المعتبر الشرعي إجمالا ربما يكون له جهتان، جهة فعل وجهة كيف. من جهة فعل يناسب الجزئية، من جهة الكيف يناسب أي شيء؟ الشرطية. مثلا قلنا مثلا في جلسة الاستراحة، جلسة ستر العورة، في ستر العورة قلنا جهتان، جهة فعل الإنسان يحتاج لعملية إلى فعل حتى يستر عورته. طب الفعل يكون كفعل الركوع كفعل السجود يكون مناسب عن جزئية، وأما بعد عملية الفعل هنا كيف موجود أم لا، وهو ستر العورة، يحصل هذه الكيفية في الإنسان، وهذا يناسب مع الشرطية. فإذا لا نعلم أن الشارع اعتبر ستر العورة من باب من جهة الأولى أنه فعل، أو من جهة الثانية أنه كيف، فلذا يبقى الإنسان في الشك. فشك بقاء إنسان في شك بين الشرطية والجزئية معقول. خب إلى هنا ثم الجهة الأولى من البحث. بالأمس قرأنا بأن هذا البحثنا أين، يعني نحن نعلم بأن الشارع اعتبر شيئا لكن لا نعلم أنه جزء أو شرط. الجهة الثانية الأمثلة نبين مثلا لهذا العنوان. مثلا أحد الأمثلة بالأمس بينا مثل الساتر، نشك هل هو شرط أو جزء. جلسة الاستراحة هل هو شرط أو جزء. وهكذا النية، النية شرط أو جزء في كتاب الفقه، في كتب الفقهية مثل لو قرأته قول يقول بأنه شرط وقول بأنه جزء. والشهيد الثاني في شرح اللغة يقول أن النية في الشرطية أشبه من الجزئيات. لما؟ لأنهم عرفوا الصلاة بأي شيء، أولها التكبير وآخرها التسليم، ما قال أولها النية وآخرها التسليم. فإذا يكون عند الشهيد الثاني الأقوى أن النية شرط وليس بجزء. هذه الأمثلة أمثلة مثلا لاحتمال الشك بين شرطية والجزئية، هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة قلنا مشتمل على ثلاثة مطالب، هاتان الجهتان الأولى والثانية شيخ الأنصاري ما تعرضت لها. الجهة الثالثة مشتمل على ثلاثة مطالب. مطلب الأول، هل هناك أصل يعين لنا بأن هذا المشكوك جزء أو المشكوك شاذ؟ مثل هذا الأصل موجود أم لا؟ هذا الجهة، هذا المطلب في الجهة الثالثة ذكر الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول ليس هنا أصل يعين بأن هذا جزء أو شرط. النهاية إذا شككت أنها جزء أو ليس بجزء، أصالة عدم الجزئية يجرم. أصالة عدم الجزئية في جرائره ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، أصالة عدم الجزئية يعني استصحاب عدم الجزئية، وهذا الاستصحاب لا يجري. لما استصحاب كان متقوم بيقين سابق والشك اللاحق، نحن فقد نعلم بأن الشارع اعتبر جلسة الاستراحة هذا المقدار، أما الزمان من الأزمنة أنه لم يكن جزءاً ليس لنا يقين، يقين السابق مو موجود. خب في شك اللاحق لا يجري الاستصحاب بدون اليقين، فاستصحاب أصالة البراءة، أصالة عدم الجزئية لا يجري. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يكون أصل المثبت إذا أنت تريد تقول الأصل عدم الجزئية في جلسة الاستراحة، من لازمه العقلي أنه شرط، هذا أصل مثبت ليس بحجة. إشكال الثالث أنها معارض بأصالة عدم الشرطية، أصالة عدم الجزئية يكون معارض بأصالة عدم الشرطية، فيتعارضان ويتساقطان. لم يكن لنا أصل يعين بأن هذا المشكوك شرط أو جزء. هذا المطلب الأول تعرض إجمالنا شيخ الأنصاري. المطلب الثاني في جهة الثالثة شيخ الأنصاري ما تعرض، فهمتم؟ وهو المطلب الثالث، لو كان لهذا المشكوك حكم مشترك بين الجزء وبين الشرط، هذا الحكم قد عن يترتب. مثل أي شيء؟ عدم جواز الترك. الشرط جائز الترك أو لا؟ الجزء جائز الترك أم لا؟ لا. فإذا جلسة الاستراحة إما شرط وإما جزء، واضح؟ الحكم المشترك لهما عدم جواز الترك، يعني لا يجب عليك إتيان جلسة الاستراحة، هذا الحكم قطعا يترتب على المشكوك. هذا مطلب الثاني الشيخ ما تعرض. وأما مطلب الثالث الشيخ تعرض بأن لو كان للشرط حكم خاص وللجزء حكم خاص، فهل يمكن أن نرجع إلى أصول العملية أم لا؟ فهمتم؟ هنا يقول نعم. مثلا حكم الخاص للجزئية إذا تعذر، سابقا قرأنا الشيخ بالرواية الثلاث أثبت وجوب الباقي أم لا؟ إذا تعذرت جلسة الاستراحة يجب إتيان بالباقي لو كان جزءا، أما لو كان شرطا الشيخ قال بالتفصيل الله بعض الشروط العرف يتسامح يجب الإتيان بالباقي، بعض الشروط عرف لا يتسامح فلا يجب الباقي. بتعذر الشرط يسقط المشروط أم لا؟ يسقط المشروط. فهذه الجلسة استراحة لابد ننظر بأنه لو كان مثلا جزءا حكم الجزء الخاص وجوب الباقي أم لا؟ وجوب الباقي مخالف للاستصحاب أم لا؟ مخالف لأصل العملي، مخالف لأصل العملي وهو البراءة، أصالة البراءة عن الوجوب، فهمتم؟ ولو كان شرطا من قبيل قسم الأول العرف يتسامح يكون وجوب الباقي، وجوب الباقي إذا كان مخالف أصالة البراءة. أما لو كان لا من قبيل قسم الشرط الثاني عرف لا يتسامح، فهنا يكون عدم وجوب الباقي، عدم وجوب الباقي موافق مع أصالة البراءة أم لا؟ موافق. إذا كان مخالف خذ نجري أصالة البراءة، إذا كان موافق بدون الدليل، يعني إذا لم يكن موافق مع إذا كان موافق نعمل به. فهمتوا؟ إلى هنا تم هذا البحث في أمر الثالث، تنبيه الثالث. الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية، الأمثلة في النية هل هو جزء أو ليس بجزء، جلسة الاستراحة جزء أو شرط أو شرط، وهكذا مثال شو بعد النية وجلسة الاستراحة بعد وستر العورة أنه جزء أو شرط. خب قلنا الجهة الأولى والثانية ما بحث، الجهة الثانية ثالثا مطلبه الأول، هل هناك أصل يعين لنا أنه جزء أو شرط أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا، يقول ليس هنا أصل، وفليس في المقام أصل كلي يتعين بسبب الأصل أحدهما أنه جزء أو شرط. لما؟ أصالة عدم الجزئية مع أصالة عدم الشرطيات يتعارضان ويتساقطان، ليس لنا أصل هنا نتمسك به للتعيين. خب المطلب الثاني بأن حكم المشترك عدم جواز التارك يترتب على المشكوك، يعني يجب جلسة الاستراحة. وأما المطلب الثالث إذا قال لكل واحد من الشرط والجزء حكم مخصوص به فما نعمل به؟ يقول هذا المطلب الثالث بين الشيخ، يقول فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما بالخصوص، على الشرط بالخصوص وعلى الجزء بالخصوص. خب نلاحظ ما معنى أنه الحكم موافق للأصل أو مخالف للأصل؟ قلنا لو كان جزء حكم الخاص وجوب الباقي مخالف لإفادة البراءة، لو كان شرطا من قسم الأول له وجوب الباقي مخالف لأصالة البراءة، لو كان أصل من شرط من قبيل الشرط مثلا قسم الثاني بأن العرف لا يتسامح فيه يكون حكم الخاص عدم وجوب الباقي، وهذا موافق لأصالة البراءة. إلى هنا تم هذا البحث. الأمر الرابع من الأمور المربوطة بقضية المثانة الجزء والشرط، الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا وبين كونه جزءا وكونه زيادة مبتلى. خب فهنا نعم أنتم لابد أن تتذكرون بينا الفرق بين الشرط وبين المانع. ما هو الفرق بين الشرط والمانع؟ الشرط عبارة عن شيء اعتبره الشارع. لم اعتبره؟ لأن في وجوده دخل في مصلحة العبادة، مثل طهارة، وجود الطهارة له مصدرية في مصلحة الصلاة. هوب. لو كان هكذا يسمى شرطا، أما لو كان الشيء الذي اعتبره الشارع وجوده ليس له مدخلية في مصلحة العبادة، عدمه كان له مصلحة دخل في مصلحة العبادة. فهمتم؟ عدمه مثل مثلا القهقهة، وجود القهقهة ليس له مصلحة في الصلاة، عدم القهقهة له مدخلية في مصلحة الصلاة، فإذا القهقهة يسمى مانعا، يعني عدمه شرط في الصلاة. واضح؟ هذا فرق بين الشرط والمانع، هو الجزء والشرط. فهمتم الفرق بينهما؟ بأن الجزء يوجب فعله زيادة في الكم وعدمه يوجب نقصان في الكم، والشرط فعله كان موجب للزيادة في الكيف وعدمه كان موجبا للنقصان في الكيف. فإذا فرق بين الشرط والجزء وبين الشرط والمانع بين الجزء والمانع هو نفس الفرق بين الشات والمانع. الجزء لوجوده دخل في المصلحة، واضح، والمانع عدمه له دخل في المصلحة، نفس الفرق بين الشات والمانع. إذا فهمتم هذا المثلات الآن نقول نحن نعلم في أمر الرابع بأن الشارع اعتبر شيئا، ولكن شكنا أن اعتبار الشرعي اعتبره بعنوان الشرطية أو بعنوان المانعية، أو نشك الشيء الذي نعلم إجمالا أن الشارع اعتبره أنه جزء أو أنه مانع. فهمت عنوان البحث؟ أمثلة ثلاثة هنا نبين لكم. مثلا مثال المثال الأول بين كون هل شيء المعتبر شرطا أو كان مثلا مانعا. المثال الأول مثال مثلا الجهر والإسقاط إخفاق في ظهر الجمعة. هناك رواية طائفة من الروايات، في بعض الروايات جاء بأن في ظهر يوم الجمعة الجهر واجب، وفي بعض الروايات الإخفاق واجب. خب الآن عرفنا في الجهل بأن الشارع اعتبر الجهل، والفقهاء إذا اختلف فقهاء قسم العمل بطائفة الأولى هل يجب الجهل، قسم يقول بطائفة الثانية يعني يجب الإخفاق حسب اختلاف الرواية اختلف فتوى الفقهاء. الآن أفرض أنا مجتهد، الآن شككت في أن الجهر الذي اعتبره الشارع هل هو شرط لو كان واجبا أو أنه مانع لو كان الإخفاق واجب، فالجهر حرام أم لا؟ فالجهر حرام. خب هذا بالنسبة إلى الجهر، بأن الجهر إما شرط لو كان واجب وإما مانع لو كان حراما، والإخفاق أيضا هكذا، هل هو شرط لو كان الإخفاق واجب أو هو مانع وحرام لو كان الجهر واجبا، فالإخفاق يكون في مقابله حراما. نحن نشك بين أن الجهر شرط أو مانع، بين أن الإخفاق شرط أو مانع. هذا مثال الأول في الشك بين الشرط والمانع. مثال الثاني بين الشك والمانع في ركعتين الأخيرتين. خب الإنسان مخير بين تسبيحات الأربع وبين قراءة الحمد، منتهى إذا قرأت الحمد هنا اختلف الفقهاء هل يجب الجهر بمسألة بقية الحمد على الإخفاق، أما أصل بسملة هذا الحمد يجب الجهر به أو يجب الإخفاق. فإذا علماء قسم قال أفتى بوجوب الجهر، قسم قال بوجوب الإخفاق، فالجهر في البسملة والإخفاق في البسملة أمره مردد بين الشرط لو كان واجب وبين المانع لو كان مثلا حراما، واضح. مثال الثاني، مثال الثالث لأجل شك بين الجزئية وبين المانعية. نعم مثلا أنت دخلت في السورة شككت بأنك قرأت الحمد أم لا. هنا العلماء اختلفوا بأن الحمد والسورة شيء واحد أو لا، الحمد والسورة شيئان متغيران. فهمت؟ خب لو كان الحمد لو كان مثلا السورة والحمد شيء واحد، خب إذا شككت في السورة أنك قرأت الحمد أم لا، الشك في محله أم لا، كما في داخل الحمد قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شككت قرأت الحمد لله أم لا في داخل الحمد. إذا شككت في آية قبله المحل باطل يجب الرجوع أم لا، محل باطل يجب أن تقرأ آية قبله. الآن إذا كان حمد والسورة شيء واحد، دخلت في السورة قلت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، شكرت قرأت الحمد أم لا؟ المحل الواقف، لأن كلاهما شيء واحد. يجب عليك الرجوع بقراءة الحمد أم لا؟ يجب، نعم. إذا قل قول الآخر يقول لا، لأن الحمد والسورة موضوعان متغيران. إذا دخلت في السورة شكرت أنك قرأت الحمد أم لا، تجاوز المحل أم لا؟ تجاوز المحل، لا يجوز الرجوع، لا يجوز الرجوع، حرام الرجوع أنت ترجع وتقرأ الحمد، ما زيادة مبتلاتي، فهمتم؟ فإذا أمر الحمد حينما دخلت في السورة، حينما دخلت في السورة أمر الحمد يدور بين كونه جزءاً، جزءاً لو كان موضوع واحد، أو كونه مانعاً لو كان موضوعان متغيران. إذا تقرأ فيه مانع وحرام طب. واضح؟ هذه الأمثلة الثلاثة، الجهة الأولى من البحث في أمر واضح، هنا إذن بحثنا في جهات ثلاث. الجهة الثانية طب في شك بين الشرطية والمانعية أو جزئية والمانعية، وجوه ثلاثة لابد نبين الوجوه الثلاثة. والجهة الثالثة في أدلة هذه الوجوه الثلاثة. فإذا البحث في أمر الرابع أولا يكون في تصوير هذا الشك بأمثلة الثلاثة، الجهة الثانية بيان الوجوه الثلاثة، الجهة الثالثة بيان أدلة وجوه الثلاثة. هاك. لكن الشيخ الأنصاري هنا في الكتابة اشتبه، ذكر الأمثلة الثلاثة في الجهة الثانية، والحق أن يكتب مثلا أمثلة الثلاثة في الجهة الأولى، الرابع جهة الأولى لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا كالجهل أو كونه مانعا، وبين كونه كقراءة الحمد جزءا، وكونه زيادة مبتلى، زيادة مبتلى يعني مانعا، عبارة أخرى عن مانع. فلا بد أن يذكر أمثلة ثلاثة هنا يعني. بعد هذا يقول مثل الإخفاء مثلا والجهر في ظهر الجمعة، مثل مثلا الجهر والإخفاء في بسملة عند بدل تسبيحات الأربعة، مثل مثلا إعادة وقراءة الحمد إذا دخلت مثلا في السورة، ما أمثلة الثلاثة محل ذكرها هنا في الجهة الأولى من البحث. أما الجهة الثانية يقول وجوه ثلاثة، يذكر الشيخ وجهين بالإطلاق وهو يختار القول بالتفصيل، يكون وجوه ثلاثة، قول يقول بالتخيير مطلقة، قول يقول بالاحتياط مطلقة، والشيخ الأنصاري يقول بالتفصيل. فالوجوه كان ثلاثة. خب، ففي التخيير الآن جهة ثالثة، وسابقا قرأتم التخيير محلها أين؟ إذا كان الشك بين الوجود والحرمة، إذا كان الشك بين الوجود والحرمة الاحتياط ممكن أم لا؟ الاحتياط لا يمكن. الاحتياط في أي سورة ممكن؟ ها؟ إذا أتيت بجميع المحتملات تقطع ببراءة الذمة. طب هنا إذا كان أمر دائر بين الوجود والحرمة، إذا أتى به الإنسان لعل في الواقع كان حراما، يقطع ببراءة الذمة. إذا ترك لعل في الواقع واجبا، لم يحصل مثلا القطع ببراءة الذمة، فليس في الوجود والحرمة الاحتياط ممكنا. فإذا يثبت عقلا التخيير، أنت مخير تأخذ جانب الوجوب أو تأخذ جانب التخيير، الجانب الحرمة. خب، وجه الثاني يقول يجب الاحتياط مطلقا، واضح. ووجه الثالث الشيخ الأنصاري يقول بالتفصيل. الآن وجه الأول، ففي التخيير هنا بين الشك في الشرطية والمانعية أو الجزئية والمانعية، لأنه من لأن هذا الوجه ممكن ففي التأخير هنا لأنه وجه التأخير من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم. الشيء الذي كان مردد بين الشرط والمانعية، إذا كان الشرط واجب إذا كان مانع حرام أم لا، فإذا جمع بين الوجوب والتحريم من الاحتياط لا يمكن. فإذا عقلا الشارع وعقل يقول شرعا وعقلا أنت مخير تأخذ جانب الوجوب أو تأخذ جانب الحرمة. مثلا في ظهر الجمعة أنت مخير ما أن تقرأ مثلا قراءة الزهرة إخفاتا أو تقرأ مثلا جهران في بسملة بدل الحام بدل التسبيحات مخير، تقرأ مثلا جهرا أو تقرأ إخفاتا. في مسألة مثلا الحام إذا دخلت في السورة مخير أن تقرأ سورة الحام أو لا تقرأ سورة الحام، مخير. هذا وجه الأول، دليله ما ذكر هنا فقط تصويره بيان وجه الأول. وجه الثاني أو وجوب الاحتياط، أما الاحتياط واجب بسبب تكرار العبادة. خب وفعل العبادة كيف نكرر؟ وفعل العبادة مع ذلك الشيء المشكوك مرة ومرة أخرى بدون المشكوك. مثلا أنت في ظهر الجمعة كان مثلا طارة تسلم مع الجهر وطارة تسلم مع الإخوة صلاتين يعني تقرأ ذراك الجمام لا، وفي بسملة مثلا الحمد للتسبيحات تسلم صلاتين طارة مثلا مع بسملة الجهر طارة مع بسملة الإخوة صلاتين، وفي مثلا مسألة الحمد مرة تصلي تكرر فيه الحمد ومرة بدون الحمد وضح. فإذا بتكرار العبادة يتتيقن ببراءة الذمة. ففي التخيير ووجوب الاحتياط بعد يجي خبر وجهانه، وجهان خبره بعد يجي. ووجوب الاحتياط بتكرار العبادة، تكرار يعني فعل العبادة مرة مع ذلك الشيء المشكوك وأخرى بدون الشيء المشكوك. ففي التخيير ووجوب الاحتياط وجهانه. وجهانه ووجه آخر قلنا التفصيل يختار الشيخ الأنصاري والوجوه صار ثلاثة. مثاله مثال الشك بين الجزء والشرط هنا ذكر في جهة ثانية، وحقه أن يذكر مثلا في جهة الأولى. مثال الشك بين الشرط والجزء مثل أي شيء، الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة حيث قيل بوجوبه فهو شرط، وقيل بوجوب الإخفاض فالجهر مانع أم لا، وإخفاض أيضا قيل بوجوب الشرط قيل بوجوب الجهر فالإخفاض حرام مانع، كل واحد من الجهر والإخفاض نشك هل هو شرط أو مانع. مثال الثاني للشك والمانع نعم وإبطال الجهر بوجوب الإخفاض وإبطال الجهر، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين يعني في حال بدل التسبيحات الأربع أمره مردد بين مثلا الجهر والإخفاض، هذه المسألة بين كونه شرطا وكونه مانعا. مثال الجزء والمانع كتدارك الحمد عند الشك في الحمد بعد الدخول في السورة، بعد الدخول في السورة إذا كان السورة والحمد شيئا واحدا المحل الباقي يجب ان تلقى كما قال بعض العلماء، واذا كان موزعان متغيران فاذا المحل تجاوز المحل فلا يجوز المراجعه حراما المراجعه. فامر الحمد يا مردد بين كونه جزءا لو كان موزوع واحد وبين كونه مانعا لو كان موزعان مختلفان. خب إلى هنا ذكر وجهين، فقد يرجح الأول، يرجح الأول الآن تفصيل الشيخ الأنصاري يعني. يرجح الأول، أول شوف أنا التخير مو إما بناء على ما اخترناه من أصالة البراءة مع الشك في الشرطية والجزئية، فلأن المانع من إجراء البراءة عن اللزوم الغيري في كل من الفعل والترك ليس إلا لزوم مخالفة قطعية وهي غير قادحة. طيب الشيخ الأنصاري يقول فقد يرجح الأول أول شيء التخيير، التخيير أولى من احتياط ما سوى وجوب الاحتياط. والدليل على ترجيح الأول، الدليل أي شيء؟ هنا تتذكرون سابقا قرأنا إذا شككت في الشرطية أو شككت في الجزئية، مختار شيخ الأنصاري كان أصالة البراءة عن الشرطية والجزئية. علمت مثلا بأن مثلا قصد تشك بأن السورة جزء أو ليس بجزئية، تعلم أصالة البراءة عن الجزئية. علمت مثلا وشككت في أن مثلا الاستقبال شرط أو ليس بشرط وتعلم الباقي، فهنا أصالة البراءة عن الشرطية يجب مثلا فرض. فهمتم؟ هذا سابقا علمتم قرأتم. نعم، الشك في الشرطية والجزئية مختار الشيخ الانصاري كان أصالة البراءة. وأيضا في السابق قرأتم بأن في الشك بين متباينين الظهر والجمعة، أنت تعلم في يوم الجمعة عليك صلاة واجب، هل هو الظهر هي الظهر أو جمعة؟ الظهر والجمعة متباينان أم لا؟ الظهر كان بشرط شيء بشرط ركعتين، والجمعة بشرط لا بشرط عدم ركعتين متباينان، فإذا بينهما تباين. إذا كان تباين فتعلم إجمالا بأن أحدهما واجب، خب هنا تجري الأصل أم لا؟ لا يجري، أصل عدم وجود الجمعة، أصل عدم وجود الظهر، إذا أجريت مثلا تترك الظهر والجمعة، يلزم مخالفة عملية القطعية أم لا؟ خب مخالفة عملية القطعية باتفاق العلماء بإجماع العلماء حرام، فهمتم؟ فإذا لا يجري الأصل في أطراف هذا الحجر الإجمالي، إذا لزم من إجراء الأصل مخالفة مخالفة العملية قطعية، أما لو لزم من إجراء الأصل في علم الأطراف علم الإجمالي، لو لزم من إجراء الأصل مخالفة التزامية لا مخالفة عملية، عملية ما يلزم. مثلا أنت الآن تعلم إجمالا بأن وجودك في هذه مثلا المدرسة إما حرام وإما واجب، المحرم وهي مواجبة. طب أنت إذا تجري أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم الحرمة، طب مخالفة عملية يلزم؟ يلزم مخالفة التزامية، يعني ما تكون معتقد بوجوب ولا معتقد مثلا بالحرمة بخصوص، ومخالفة الالتزامية لا إشكال. سابقا قرأنا فلا مانع من إجراء الأصل، واضح؟ إذا كان هكذا فإذا أنت مخير بين البقاء وبين بين مثلا خروج عن المدرسة. ما نحن في يكون من قبيل القسم الثاني، لأن الشكك بأن الجهر شرط أو الجهر مانع. فالآن أنت حرام، يعني أصل عدم وجود الجهل، أصل عدم وجود حرمة الجهل، أصل عدم وجود الإخفاق، وأصل عدم حرمة الإخفاق. إذا أزيت هذا الأصل في الجهل والإخفاق، خب مخالفة التزامية صارت، يعني ما اعتقدت بأحدهما على الخصوص، أما مخالفة العملية ممكن؟ لا يمكن، لأنك تكويناً إما تقرأ ثلاثة جهران في ظهر يوم الجمعة أو إخواتان، إذا قرأت جهران موافق احتمالية مخالف احتمالية، إذا تركت الجهر موافق احتمالية مخالف احتمالية، مخالفة عملية قطعية لا يلزم، مخالفة التزامية لا إشكال. طب إذا كان هكذا، إذا أنت أجريت في نفي خصوص الوجوب أصالة البراءة، في نفي خصوص الحرمة، فإذا الحرمة بما هو هي ما ثبت، والوجوب بما هو هو ثبت، ما ثبت بعد الجريان، ولكن أنت تعلم بعلم الإجمالي اللزومة بحكم الإلزامي أم لا؟ فإذا أنت مخير، موافقة علم الإلزامي واجب، لابد ما تعمل بهذا العلم الإجمالي لأنه منجز للتكليف، فإذا أنت مخير بين الزهر، بين الجهر وبين الإحفاظ، بين مثلا قراءة الحام وبين حرف قراءة الحام. هذا الوجه الأول. فقد يرجح الأول التخيير إما بناء على ما اخترناه، ما اخترناه سابقا من أصالة البراءة مع الشك في الشرطية والجزئية. في شك في الشرطية والجزئية قلنا بأن أصالة البراءة تجري أم لا، فلأن المانع من إجراء البراءة إجراء العاسل عن اللزوم الغيري، لأن وجوب كان وجوب غيري وحرمة حرمة غيرية، عن اللزوم الغيري في كل من الفعل والترك في الجهل والإخفاض في قراءة الحمد وعدمها، في كل من الفعل والترك ليس إلا لزوم مخالفة القطعية العملية، كان المانع هو هكذا في الظهر والجمعة أصل لا يجري، لأن بإجراء أصل تترك الظهر والجمعة يلزم مخالفة عملية قطعية، وهي مخالفة قطعية العملية غير قادحة. اشتبهت. يقول فلأن المانع من إجراء المانع براءة هنا عن اللزوم الغيري، يعني وجوب الغيري وحرمة الغيري في كل من الفعل الجهر وترك، يعني ترك جهر إخفاض أو قراءة الحمد فعله تركها يعني عدم قراءتها. خب هنا يقول المانع لا يتصور إلا لزوم المخالفة القطعية، يعني لزوم المخالفة القطعية، وهي مخالفة القطعية هنا كان كان مخالفة إلزامية عقيدية وهي غير قادحة. لما؟ لأنها مخالفة قطعية لا يتعلق بالعمل، هنا ليس مخالفة عملية قطعية، إذا كان هكذا نعم مانع، أما هناك مخالفة قطعية إلزامية وهذا لا مانع منه. لأن لما لا يلزم مخالفة عملية؟ لأن الإنسان تكوينا لا يخرج إما أن يجهر وإما أن يخفت وإما أن يقرأ الحمد وإما لا، في كل من الفعل احتمال الموافقة واحتمال مخالفة، وفي كل من الترك بين احتمال الموافقة والمخالفة، فمخالفة عملية قطعية لا يلزم. نعم في الظهر والجمعة مخالفة عملية قطعية يلزم، لأن واحدا من فعل ذلك الشيء وتركه ضروري، يعني هذا تكويني مع العبادة، فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما من الفعل والترك معصية متيقنة، لا يلزم، يلزم مخالفة التزامية، مخالفة التزامية لا إشكال. كما كان يلزم يلزم مثلا المعصية يلزم في طرح المتباينين، هنا نعم كالزهر والجمعة، إذا تركت الزهر وأجزيت أصل عدم وجوب الزهر عدم وجوب الجمعة وتركتهما يلزم مخالفة عملية قطعية، فهنا الأصل لا يجري، يجب الاحتياط. سابقا قلنا بأنه يجب عليك أن تأتي بالزهر والجمعة احتياطا. خب هذا الدليل الذي تقدم في السابق، الآن يقول وبتقرير آخر نفس الدليل يقرر بأن الترجيح كان مع التحقيق.